بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. فرغ قلبك من الأغيار يملأه، أي يملأه الله تعالى بالمعارف والأسرار. سبق في أكثر من مناسبة أننا تحدثنا عن وظيفة القلب في كيان الإنسان. قلنا القلب هو عضلة معروفة، يعرف الأطباء وظيفة هذه العضلة. إذا انعكست إليها الروح، إذا انعكست الروح إلى العضلة، تكون من هذا الانعكاس العواطف الرادعة والدافعة والممجدة، يعني من الحب والتعظيم والكراهية ونحو ذلك. وأوضحنا الفرق بين القلب والعقل. قلنا إذا انعكست الروح إلى الدماغ تكون من هذا الانعكاس الإدراك، إدراك الأمور المجهولة. فإذا انعكست الروح إلى الدماغ تكون من ذلك الإدراك، وإذا انعكست الروح على هذه العضلة القلبية تكونت من ذلك العواطف، وإذا انعكست الروح إلى خلايا الجسد تكون من ذلك الإحساس. فمدار هذا كله في كيان الإنسان على الروح. الروح هي مبعث الإدراك في العقل أو في الدماغ، والروح هي مبعث العواطف في القلب، والروح هي مبعث الإحساس في خلايا الجسد. ذكرنا هذا وأوضحناه في أكثر من مناسبة. والروح قلنا عنها سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لا نعلم عنها. طبعا نتكلم عن روح الإنسان، لا نعلم عنها إلا أنها منسوبة إلى الله، نسبها الله عز وجل إلى ذاته، فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. كما أننا لا نستطيع أن نعلم شيئا أكثر من ذلك سوى أنها هابطة إلى كيان الإنسان من الملأ الأعلى. هي هابطة إليك من الملأ الأعلى، وهي سر من أسرار الله نسبه الله إلى ذاته. ولا مطمع لعلم العلماء أن يصل إلى كنه الروح، لا في غابر الأزمان ولا اليوم ولا في مستقبل الأزمان. وهذا من تحديات الله لعباده ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكننا نعلم أنها هابطة من الملأ الأعلى كما يقول أبو علي بن سينا في قصيدته المشهورة وأولها: هبطت إليك من المحل الأرفع أي الروح، ورقاء ذات تعزز وتمنع، إلى آخر ما يقول. فهذه الروح إذا انعكست على هذه العضلة القلبية إلى القلب، وكان القلب فارغا من العواطف المتعلقة بالدنيا وأهوائها وشهواتها وما إلى ذلك، إذا كان القلب نقيا فارغا من الشواغل التي تحجب الإنسان عن الله، وانعكست الروح على هذا القلب، تلقى القلب من هذه الروح، وقد قلنا الروح هابطة من الملأ الأعلى، تلقى هذا القلب من الروح عندئذ كثيرا من الأسرار والإلهامات والمعارف التي لا يتسنى للعقل أن يدركها. هذا ما يشير أو يقوله ابن عطاء الله: فرغ قلبك من الأغيار يملأه أي الباري عز وجل بالمعارف والأسرار، لكن لا بد لذلك من أن يكون القلب فارغا. يعني إذا تجلت الروح انعكست على هذا القلب وكان القلب مشحونا بالأهواء والرغائب والأحلام الدنيوية والبغضاء والشحناء والحسد وما إلى ذلك، القلب مليء بهذا كله، فتجليات الروح على القلب ماذا تفعل؟ أبدا ولا شيء. وهذا شيء ذكرناه في الدرس الماضي، ربما وردت الأنوار على القلب فرجعت من حيث جاءت. لماذا؟ لأنها تصادف القلب مليئا بالانشغال بالأغيار المختلفة المتنوعة. فإذا أراد الإنسان أن يمتعه الله عز وجل بالمعارف العلوية وبالأسرار وبالإلهامات الصائبة، فما عليه إلا أن ينقي قلبه من التعلق بالأغيار. نقي قلبك يعني طهره من الزغل، طهره من الشحناء، من البغضاء، من تعشق الدنيا الشهوات. كلكم يعلم الأمراض التي نعاني منها، إن أنت فعلت ذلك فإن هذه الروح الهابطة من عند الله عز وجل إذا انعكست على قلبك الذي هو مكان الحب ومكان التعظيم والتبجيل، هبطت إلى قلبك من هذا الانعكاس أسرار علوية وإلهامات ومعارف لو أنك فكرت فيها بعقلك سنوات قد لا تدركها ولا تصل إليها. قد يقول القائل: إذن القلب هو الآخر يدرك، لأنه إذا كان القلب مهيأ لهذا، يعني كان طاهر نقي من الشواغل وتجلت الروح على هذا القلب، إذن القلب يدرك معارف وإلهامات ويطلع على أسرار، إذن القلب هو الآخر كالعقل، فالعقل هو الآخر يدرك، ونحن فرقنا بين العقل والقلب. لا، القلب له وظيفة خاصة. يعني العقل الذي متعنا الله عز وجل به آلة تستطيع أن تدرك بها ما يفيدك وما يضرك، تستطيع أن تدرك بها العلوم النافعة الدينية، وتستطيع أن تدرك بها العلوم الضارة السحر تستطيع أن تدرك بها العلوم الدنيوية التي لا تفيدك شيئا، بل ربما تبعدك عن الله عز وجل، لأن العقل عبارة عن آلة متعك الله بها من أجل أن تكشف المجاهيل اللي موجودة من حولك، لأجل أن تخرق المجاهيل التي من حولك فتطلع على الخفايا. أما القلب فوظيفته إذا استنار وإذا صفى من الشوائب والشواغل الدنيوية، وظيفته فقط أن يطلعك على أسرار دينية، على إلهامات ربانية، على معارف علوية فقط. وليست وظيفة القلب أن يبصرك بعلوم الدنيا، العلوم التي تخدع بها الناس، العلوم السياسية، العلوم المختلفة التي تنال بها الدنيا، هذا ما يملكه العقل. أما القلب فله حالتان: حالة يكون فيها القلب محشوا وممتلئا بالمشاغل، بالأهواء، بمحبة الدنيا، بالشحناء، البغضاء، الأحقاد، الحسد، المشاغل المختلفة، ففي هذه الحالة الروح لا تبعث شيئا في هذا القلب. وهذا القلب ينطبق عليه قول الله: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هذا القلب يكون كأنما ضرب عليه بصفيح، فلا تدخله، لا يدخله قبس من نور، ولا يدخله شعاع من سر من أسرار الله قط. مشغول بدنياه، مشغول بالشهوات، مشغول بالأحلام، مشغول بالرغائب، أو أن يكون هذا القلب قد صفي من الشوائب، جاهد صاحبه وحرره من التعلق بالأغيار، التعلق بالدنيا، التجارة، المناصب، الشهرة، ما إلى ذلك، لا يشغل نفسه لا بحسد من هذا ولا بحقد على هذا ولا بشيء. ففي هذه الحالة إذا تجلت الروح على هذا القلب، القلب يمتص مدارك ومعارف، يعني يتلقى من الروح، لكن كلها معارف علوية، كلها أسرار ربانية، كلها إلهامات دينية. فهذا هو الفرق. وعندما يتلقى القلب من الروح هذه الأسرار، يتلقاها، تخزن فيما بعد في العقل، فيما بعد تخزن هذه الأسرار في العقل. هذا الكلام الذي نقوله كلام علمي، وكلام لا ريب فيه ولا إشكال. وإن كان المشغولون بالدنيا والذين وقعوا في سكرها أكيد هذا الكلام لا يقتنعون به ولا يؤمنون به. نعم، لو أننا قلنا هذا الكلام لرجل ملحد تائه عن الله، هذا الكلام الذي نقوله عن القلب، القلب إذا فرغ عن محبة الأغيار والتعلق بها، وإذا كان مشحونا بها، كيف، ما الذي سيحصل؟ يقول: نحن نعلم أن المدارك هنا في الدماغ، وأن الإدراك ومعرفة المجاهيل كلها أيا كانت هنا في الدماغ، أما القلب فالقلب عبارة عن مكان للعواطف، هكذا يقول. والسبب في هذا أن الإنسان لابد ما يكون أن يكون في حياته الدنيا سكران بأحد شيئين: إما أن يكون ممن عشق الدنيا واتجه إليها واستسلم لها، وعندئذ تدخل محبة الدنيا بكل أصنافها وأنواعها إلى قلبه، فيسكر بدنيا، يسكر بدنيا. السكر بالدنيا ما هو مظهره؟ مظهره تعلقه بتجارته، كيف يجمع مال كثير أكثر مما جمع فلان، تعلقه بالشهرة كيف يبني لنفسه نسيجا من الشهرة، نعم يكون معروفا في بين الأوساط، كيف نال الجائزة الفلانية التي نالها فلان وهو أولى منه بها، كيف ينال الرتبة الفلانية والوظيفة الفلانية، فلان من الناس نعم معروف الأوساط أكثر منه في حين أنه هو الأولى بذلك، يشتغل قلبه بالحسد والضغين في حقه. هكذا يكون القلب سكران بهذه الخمرة، خمرة الانشغال بالناس. طبعا عندما يكون هذا القلب قد أسكرته هذه المشاغل يكون محجوبا عن الروح، يكون محجوبا عن العالم العلوي، يكون محجوبا عن هذه الأسرار التي نقولها، فكيف يؤمن بها؟ طبعا لن يؤمن بها، لا يمكن أن يصدقها لأنه محجوب عنها. لكن متى يدركها ويعرفها؟ إذا مر عليه وقت وحرر نفسه أو حرر قلبه بعبارة أدق من هذه التعلقات، يعني وصل إلى درجة أدرك فيها أن الدنيا أخيرا ظل زائل، وأنه ما ينبغي أن يشغل قلبه بهذه الدنيا الفانية، المراتب والوظائف والشهرة وكله كله هذا خيال، خيال بخيال بخيال، ما ينبغي أن أشغل قلبي بذلك. فلان نال مرتبة، فلان نال وظيفة، فلان تجارته ربحت وتجارته خسرت، اليوم أنا فوق ظهر الأرض وغدا سأكون في باطنها، ولسوف أرحل إلى الله، لا في تجارة معي ولا في مال ولا في مزرعة ولا في شيء. طهر قلبه من هذه الشواغل وفرغ قلبه منها وأقبل إلى الله، ما الذي سيحصل؟ الروح تتجلى على القلب. الروح من أين جاءت؟ من الملأ الأعلى. عندما تتجلى الروح على هذا القلب الفارغ من الأغيار رأسا يصبح وعاء لأسرار علوية، وعاء لإلهامات، وعاء لمعارف لم يكن يدركها بدون دراسة وبدون قراءة، بدون أن يدرسه ويعلمه أحد ذلك إطلاقا، وإنما هو فيض من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، ويعلمكم الله. إيش يعني واتقوا الله؟ طهر قلبك من هذا القلب لله، خليه لله، لا تشغل قلبك بغيره، اجعل قلبك وقفا له. أقدس شيء في الكيان شو هو؟ القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذا معنى كلام من عطاء الله، هو يترجم لنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف يصلح القلب ليصلح الجسد كله؟ بأن يكون هذا القلب مطهرا من هذه التعلقات كما قلت لكم الآن، عندئذ يصبح مكانا لتجليات الروح، تتجلى الروح العلوية على هذا القلب فيدرك، يتلقى القلب أسرارا، معارف، إلهامات، نعم إلى آخر ما هنالك. ومن ثم الجسد مجند تحت سلطان القلب، فيصلح الجسد كله، يصلح اللسان الناطق، وتصلح الأذن السامعة، وتصلح العين الباصرة، واليد التي تمشي واليد التي تبطش وتتحرك، واليد والرجل التي تمشي، نعم. وهكذا هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن صلح المضغة صلح الجسد كله، وهذا معنى قوله جل جلاله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كيف يعني؟ متى يحبك الله؟ إذا فرغت قلبك مما سواه. فرغ قلبك مما سواه، من الذي يدخل قلبك في هذه الحالة؟ الله. يعني تدخل محبة الله عز وجل عندئذ في قلبك، وعندئذ يكرمك الله بمعارف وأسرار بدون تعب وبدون جهد. نعم. ثم تخزن هذه المعارف في العقل. وإذا تم هذا، فإن اليد والعين والأذن والرجل كل ذلك يكون مجندا لقرار هذا القلب. هذا معنى كلام الله في الحديث القدسي. نعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فالملحد معذور إذا قال أنا شو القلب، وأهل القلب جاءه الإلهام هكذا بدون أن يتعلم. أنا لا أؤمن بذلك. نقول له والله أنت معذور، لأنك سكران بغير الله. قلبك مشغول بأهوائك، بمشاغلك، بدنياك، بلياليك، بسهراتك، بي 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 إلى آخر ما هنالك. شيء طبيعي أن لا تدرك هذا، لأنه تجربته غير يعني بعيدة عن هذا الكلام الذي نقوله تماما، وهو يتلقى هذا الموضوع من تجربته. لكن عندما يطهر القلب من ذلك كله يعود فيدرك هذا الأمر بالتجربة. نعم. كان من عادة أبي علي بن سينا رحمه الله، وأنتم تعلمون ابن سينا كان فقيها من فقهاء عصره، وكان عالما من علماء الدين، وكان طبيبا. نعم. وكان له صولة وجولة في الطب معروفة. كان إذا درس مسألة في أي علم من العلوم وأعضلت عليه، يعني استشكلها واستغلقت عليه، ترك الكتاب، ترك العمل، ترك الكتابة، وقام فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين أو أكثر، ثم التجأ إلى الله عز وجل. نعم. ثم عاد بعد ذلك إلى عمله، وإذا بالإلهام الرباني ينجده، وإذا بالمسألة تحل أمامه. ما انحلت عن طريق العقل كآلة بيد الملحد والمؤمن والفاجر، لا، وإنما انحلت المعضلة كيف؟ بالإلهام الرباني، أي جاءه الإلهام إلى قلبه، ثم خزن هذا الإلهام من قلبه في عقله. وهكذا كان شأن أبي علي بن سينا رحمه الله تعالى. هذه تجربة، هذا شيء واقع واضح. وأنا لعلي قلت لكم وأذكركم بأننا ونحن نشرح الحكم وصلنا إلى حكمة فكرت فيها مليا فلم يفتى علي معناها. ولما جلست هذا المجلس أمام الإخوة قلت بصريح العبارة: هذه الحكمة التي وصلنا إليها استغلقت علي، ولا أستطيع أن أفسرها التفسير الذي أثق به، لذلك يعني لعلها فوق مستوانا فلنتجاوزها إلى ما بعده. والذين كانوا فيما مضى يحضرون هذا الدرس يذكرون ربما ذلك. لكن عندما وصلت إلى هذه الحكمة تأليفا، موضوع الدرس سهل أن الواحد يتجاوزها ماشي الحال، لكن وصل بالتأليف ماذا أصنع؟ كذلك استغلقت علي وتوقفت عندها هذا مثال لما أقول فقط من أجل أن نعلم صدق كلام ابن عطاء الله، بل صدق كلام الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. في تلك الفترة شاء الله عز وجل أن أدعى إلى القاهرة لاشتراك في مؤتمر، وفي أثناء حضوري ووجودي هناك انتهت فرصة يوم من الأيام، كان عندي فراغ، وزرت بعض الصالحين الموتى، وأنا ممن يزور الصالحين الموتى وممن يتقرب إلى الله بذلك ولله الحمد. الصالحون يزارون إن كانوا في حال الحياة وإن كانوا قد رحلوا إلى الله، لا فرق أبدا أبدا. فزرت بعض الصالحين، منهم الإمام الشافعي، ومنهم ابن الفارض، ومنهم ابن دقيق العيد، ومنهم ابن عطاء الله السكندري مدفون في القاهرة. جلست وتلوت ما تيسر من كتاب الله، ودعوت الله في سري، قلت يا ربي أنت تعلم أنني وصلت إلى هذه الحكمة ولم يستبن لي معناها، فأسألك اللهم أن تلهمني وأن تسكب في قلبي المعنى الذي أراده ابن عطاء الله لهذا الكلام. وعدت بعد أيام إلى دمشق، وعدت إلى أوراقي، وكنت قد وقفت عندها. لاحظوا، ليس العقل هو الذي تحرك، العقل متوقف، لكن الإلهام تنزل على القلب. من الصباح إلى المساء كتبت 10 صفحات في تفسير هذه الحكمة. إلهام جاء من عند الله. طبعا هذا الإلهام الذي انسكب على القلب تخزن فيما بعد في العقل، هذا تمام، كلام سليم. من أين جاء؟ من عالم الروح. وعالم الروح بريد يحمل إليك رسائل ونفحات علوية من عند من؟ من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الروح دائما بتعامله مع القلب، الروح تعامله مع القلب فيما يتعلق بالبريد يحمله إلى القلب. أما العقل فهو يسكب فيه المعارف التي يستوي فيها الملحد والفاجر والمؤمن والفاسق، معارف آلي، يعني آلية لمعرفة الأشياء أيا كانت هذه الأشياء لكي تتعامل مع الكون. نعم. والإمام الشافعي له يعني بيتان مشهوران يقول فيهما: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. هو الإمام الشافعي لم يكن يعني ذا حفظ سيء، بل كان مضرب المسم في حافظته وذاكرته العجيبتين، لكنه يريد أن يوضح لنا أن حافظته القوية وذاكرته القوية إنما جاءت من عند الله عز وجل هبة لقلبه. يعبر عن هذا بهذا الأسلوب: شكوت إلى وكيع. وكيع أستاذه، مرشده، أستاذه في الإرشاد. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. إيش يعني المعاصي؟ أي طهر قلبك من الزغل، لأن المعاصي تنحط في القلب. إذا عصى عبد الله تكونت من ذلك النكتة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في القلب، فإذا عصى ثانية أضيفت إليه النكتة سوداء أخرى، معصية ثالثة نكتة سوداء أخرى ونكتة سوداء أخرى. إذا تكاثرت المعاصي تكاثرت هذه النكت وتكون من ذلك ما سماه الله الران. من أين يأتي هذا الران؟ المعاصي من أين عم تجي؟ من الشهوات، من الأهواء، من الرغائب، من الرعونات النفسية، هذا الذي ذكرته لكم. نعم. وعندئذ تغيب الأنوار القدسية العلوية التي كانت ربما ستتسرب إلى القلب ويتجلى الروح على القلب، فالقلب يكون مغلقا، لا فائدة من ذلك إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه الحقيقة ينبهنا إليها ابن عطاء الله من خلال هذه الجملتين القصيرتين: فرغ قلبك من الأغيار، يملأه الله يعني بالمعارف والأسرار، يملأه الله عز وجل بالمعارف والأسرار العلوية. هذه المعارف والأسرار، قد يقول قائل: طيب ما أدرانا أنها معارف حقيقية، ربما تكون معارف يعني باطلة، يعني مثلا ربما يأتينا زيد من الناس فيقول: أنا ممن يكرمني الله عز وجل بالإلهامات، يأتيني إلهام من عند الله بكذا، تأتيني معارف إلهام بدون قراءة في كتاب وبدون تلق من مدرس ولا شيء. طيب يا أخي، ربما كانت هذه الإلهامات من الشيطان، نقول صحيح والله، ربما كانت هذه المعارف وهمية أيضا من الشيطان، نعم، لكن أمامنا ميزان يكشف هذه الإلهامات هي علوية آتية من عند الله عن طريق تجليات الروح، أم هي سفلية آتية من الشيطان عن طريق زغل القلب والرغائب وما إلى ذلك. ما هو؟ أن نضع هذه الإلهامات في ميزان الشريعة الإسلامية، فإذا وجدناها مطابقة ومتفقة مع شريعة الله سبحانه وتعالى فهي إذن علوية، وإذا رأيناها مناقضة مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى فهي إذن شيطانية ونضرب بها عرض الحائط. لكن ينبغي أن نعلم أن هنالك إلهامات ونفحات علوية يكرم الله عز وجل بها العبد إذا كان مستقيما على صراط الله، وإذا كان قلبه فارغا عن التعلق بالدنيا وشهواتها وأهوائها. أما إذا كان هذا الإنسان يسيل لعابه على الشهرة، يسيل لعابه على التجارة، يسيل لعابه على المال، على كذا، ثم يقول: نعم جاءني إلهام كذا، جاءني معلومة من عند الله كذا، هذا الكلام لا نقيم له وزنا. التزام هذا الإنسان بالشريعة هو الميزان، وهذا الإلهام ذاته، هذه المعلومة التي جاءته أيضا نضعها في ميزان الشريعة الإسلامية. فإن طابقت الشريعة الإسلامية هذه واحدة، وكان الشخص مستقيما على أوامر الله هذه ثانية، عندئذ نقر له بهذا الإلهام ونقر له بهذه المعارف التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. هذه الحقيقة هي الجواب عن هذا السؤال. ونحن في هذا العصر نعلم أيها الإخوة أن المدعين كثر، أن المدعين كثر، ودائما بكل يعني فئة من المسلمين في مدعين. إذا نظرنا إلى الفقهاء سنجد مدعين، يعني يدسون في الفقه ما نعلم يقينا أن الشريعة الإسلامية بريئة منه، في الفقهاء دجالين. وإذا نظرنا في علماء الحديث أيضا نجد هنالك مفتئتين ودساسين ويكذبون، وإذا عدنا إلى علماء التفسير كذلك نجد، وإذا عدنا إلى علماء القلب، علماء التزكية، علماء السلوك كما يسميه ابن تيمية رحمه الله، علماء التصوف كما يسميه آخرون، وهذا اصطلاح لا مشاحة في الألفاظ في الاصطلاحات، نعم، كذلك نجد في هذا القسم من الناس دجالين. فماذا نصنع؟ نضع مواقف كل الفئات في ميزان شريعة الله عز وجل، فما وافق من ذلك الشرع قبلناه، وما خالف من ذلك الشرع رفضناه. لذلك نحن اليوم نرفض كثيرا من الفتاوى التي تأتينا رياحها من الغرب باسم فقه الأقليات مثلا، نرفضها، ذلك لأننا نضعها في ميزان الشريعة فنجد أنها تتناقض مع ميزان الشريعة، نرفضها. لكن إذا رفضناها هل ننسف الفقه كله؟ ننسف شيء اسمه الفقهاء، فقهاء الشريعة، خلاص نشطب عليهم بإشارة إكس؟ أعوذ بالله، هذا غير جائز. إذا وجدنا دساسين في علم الحديث يدسون على المصطفى ما لم يقل، نرفض ونحذر، لكن هل نتهم علم الحديث وعلماء الحديث جميعا ونسبهم ونشتمهم ونصنفهم في قائمة الدجالين؟ هذه جريمة، مع أعوذ بالله. كذلك علماء التفسير، كذلك التصوف، هذه الحقيقة التي يقولها ابن عطاء لا شك فيها ولا ريب، وأنا قلت لكم هذه تجربتي وكتبت ذلك في مقدمة أظن الجزء الثالث أو الثاني، لم أعد أذكر، ذكرت هذا في المقدمة حتى يكون ذلك عبرة للمعتبرين. والله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وأبو علي بن سينا أكبر شاهد على هذا، يعني كان يسير وراء المسألة في مظانها، يقرأ ويبحث، ربما في الطب، ربما في، يعني هو يعني أول من اكتشف الدورة الدموية، والرجل له باع وعبقري في كثير من العلوم. إذا أغلقت عليه المسألة ما عاد في خلاص، العقل وقف، ماذا يصنع؟ بما إلى ما يلجأ؟ إلى الله، يقوم يتوضأ ويصلي ويلتجئ إلى الله ويدعوه ويطيل الدعاء، ثم يعود وإذا بالمسألة فتحت عليه. حدث هذا عن نفسه، هذا الفتح من أين جاء؟ من العقل؟ حاول كثير ما صار معه شيء، ما أدري من أين جاء؟ إلهام من عند الله عز وجل نقبله، لكن لو فرضنا وجدنا إلهاما من إلهاماته لا يوافق الشرع، ماذا نصنع؟ نرده ولو من أبو علي بن سينا. لكن إذا رددنا هذا الإلهام الذي هو في ظاهره إلهام وتبين أنه من وساوس الشيطان، هل نرد كل ما يمكن أن يسمى إلهامات ربانية؟ هل نرد هذا الكلام بمجمله ونقول هذا الكلام باطل وهذا الكلام دجل؟ لا، أعوذ بالله، هذا افتئات على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. ولكن ينبغي أن نمسك دائما بميزان الشرع. لعل قائلا يقول هنا أيها الإخوة، ما دمنا قلنا هذا الكلام، يقول طيب وماذا تصنع بإلهامات الخضر وقد صاحبه سيدنا موسى مدة من الزمن؟ نحن هذه الإلهامات نضعها في ميزان الشرع فنجدها تخالف، هل نقول إنها ليست إلهامات علوية؟ هل نقول إنها من زيغ الشيطان؟ لا، ما يتعلق بالخضر لا، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الزغل، وأن يجعلنا إذا رحلنا إليه نتمتع بالقلب السليم الذي سأله سيدنا إبراهيم ربه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واجعلنا بمنك وجودك وأهلينا وذرياتنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أننا وقفنا الساعة ببابك، ولذنا بجنابك، وترامينا على أعتابك، وبسطنا أكف الافتقار إلى سماء رحمتك، وأنت ربنا الغني ونحن عبادك الفقراء إلى رحمتك. فأسألك اللهم أن لا ترد أكفنا الساعة خائبة يا رب العالمين. بسطنا أكفنا إليك لا تردها خائبة، بسطنا أكفنا إليك لا تردها خائبة. يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، مولاي نسألك بتجلياتك بالرحمة على عبادك، نسألك بألطافك الخفية، نسألك بنفحاتك العلوية أن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب